الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى، شيخ هذا الكلام ابن حجر،
نعم،
على الحديث الإشكال،
حديث عبادة،
أي نعم،
نعم،
الحدود الكفارة في كتاب الإيمان الباب 18. قال: قوله فهو أي العقاب كفارة، زاد أحمد له، وكذا هو للمصنف من وجه آخر في باب المشيئة من كتاب التوحيد، وزاد وطهور. قال النووي: عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة. قلت: وهذا بناء على أن قوله من ذلك شيئا يتناول جميع ما ذكر وهو ظاهر، وقد قيل يحتمل أن يكون المراد ما ذكر بعد الشرك، بقرينة أن المخاطب بذلك المسلمون، فلا يدخل حتى يحتاج إلى إخراجه، كذا يا شيخ؟
نعم،
حتى يحتاج إلى إخراجه. ويؤيده رواية مسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة في هذا الحديث: ومن أتى منكم حدا، إذ القتل على الشرك لا يسمى حدا، لكن يعكر على هذا القائل أن الفاء في قوله فمن لترتب ما بعدها على ما قبلها، وخطاب المسلمين بذلك لا يمنع التحذير.
لاحظوا القاعدة هذه، الفاء لترتب
ما بعدها
على ما قبلها، ليتبين لكم ضعف قول شيخ الإسلام رحمه الله في أن الإخوة إذا كانوا محجوبين بالأب فإنهم لا يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس، لأن الآية بالفاء، ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ووارثه وأبواه فلأمه الثلث. إيش قال؟ فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فالفاء تدل على أن الجملة هذه مرتبطة بما قبلها، فيكون فيه دليل على ضعف كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة، وهو أن الإخوة إذا كانوا محجوبين بالأبي لا يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس، والصحيح أنهم يحجبونها ولو كانوا محجوبين بالأب. نعم.
وخطاب المسلمين بذلك لا يمنع التحذير من الإشراك، وما ذكر في الحد عرفي حادث، فالصواب ما قال النووي وقال الطيبي: الحق أن المراد بالشرك الأصغر، الحق أن المراد بالشرك الشرك الأصغر وهو الرياء، ويدل عليه تنكير شيئا أي شركا أيا ما كان، وتعقب بأن عرف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريد به ما يقابل التوحيد، وقد تكرر هذا اللفظ في الكتاب والأحاديث حيث لا يراد به إلا ذلك، ويجاب بأن طلب الجمع يقتضي ارتكاب المجاز، فما قاله محتمل وإن كان محتمل وإن كان ضعيفا، ولكن يعكر عليه أيضا أنه عقب الإصابة بالعقوبة في الدنيا، والرياء لا عقوبة فيه، فوضح أن المراد الشرك وأنه مخصوص. وقال القاضي عياض: ذهب أكثر العلماء أن الحدود كفارات، واستدلوا بهذا الحديث، ومنهم من وقف أن الحدود كفارات واستدلوا بهذا الحديث أن الحدود كفارات واستدلوا بهذا الحديث ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا، لكن حديث عبادة أصح إسنادا، ويمكن يعني على طريق الجمع بينهما أن يكون حديث أبي هريرة ورد أن يكون حديث أبي هريرة ورد أولا قبل أن يعلمه الله ثم أعلمه بعد ذلك. قلت: حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم في المستدرك والبزار من رواية معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة، وهو صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر، وذكر الدارقطني أن عبد الرزاق تفرد بوصله، وأن هشام بن يوسف رواه عن معمر فأرسله. قلت: وقد وصله آدم ابن أبي إياس عن ابن أبي ذئب وأخرجه الحاكم أيضا، فقويت رواية معمر. وإذا كان صحيحا فالجمع الذي جمع به القاضي حسن، لكن القاضي ومن تبعه جازمون بأن حديث عبادة هذا كان بمكة ليلة العقبة لما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة الأولى بمنى، وأبو هريرة إنما أسلم بعد ذلك بسبع سنين عام خيبر، فكيف يكون حديثه متقدما؟ وقالوا في الجواب عنه: يمكن أن يكون أبو هريرة ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه من صحابي آخر كان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قديما، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن الحدود كفارة كما سمعه عبادة. وفي هذا تعسف، ويبطله أن أبا هريرة صرح بسماعه، وأن الحدود لم تكن نزلت إذ ذاك. والحق عندي أن حديث أبي هريرة صحيح، وهو ما تقدم على حديث عبادة. والمبايعة المذكورة في حديث عبادة على الصفة المذكورة لم تقع ليلة العقبة، وإنما كان ليلة العقبة ما ذكر ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن حضر من الأنصار: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم، فبايعوه على ذلك وعلى أن يرحل إليهم هو وأصحابه. وسيأتي في هذا الكتاب، في كتاب الفتن وغيره، من حديث عبادة أيضا قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وفي العسر واليسر والمنشط والمكره الحديث. وأصرح من ذلك في هذا المراد ما أخرجه أحمد والطبراني من وجه آخر عن عبادة أنه جرت له قصة مع أبي هريرة عند معاوية في الشام، فقال: يا أبا هريرة، إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقول بالحق ولا نخاف في الله لومة لائم، وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يثرب، فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا، ولنا الجنة. فهذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعناه عليها. فذكر بقية الحديث. وعند الطبراني له بطريق أخرى وألفاظ قريبة من هذه، وقد وضح أن هذا هو الذي وقع في البيعة الأولى، ثم صدرت مبايعات أخرى ستذكر في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى، منها هذه البيعة التي في حديث الباب في الزجر عن الفواحش المذكورة، والتي يقوى أنها وقعت بعد فتح مكة، بعد أن نزلت الآية التي في الممتحنة، وهي في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. ونزول هذه الآية متأخر بعد قصة الحديبية بلا خلاف. والدليل على ذلك ما عند البخاري في كتاب الحدود من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري في حديث عبادة هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعهم قرأ الآية كلها. نكمل وعنده في تفسير الممتحنة من هذا الوجه قال: قرأ آية النساء. ولمسلم من طريق معمر عن الزهري قال: فتلى علينا آية النساء قال: ألا تشركن بالله شيئا. وللنسائي من طريق الحارث بن فضيل عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا تبايعوني على ما بايع عليه النساء، ألا تشركوا بالله شيئا الحديث. وللطبراني من وجه آخر عن الزهري بهذا السند: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه النساء يوم فتح مكة. ولمسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة في هذا الحديث: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء. فهذه أدلة ظاهرة في أن هذه البيعة إنما صدرت بعد نزول الآية، بل بعد صدور البيعة، بل بعد فتح مكة، وذلك بعد إسلام أبي هريرة بمدة. ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا. فذكر نحو حديث عبادة ورجاله ثقات،
وقد قال إسحاق بن راهوية: إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر انتهى. وإذا كان عبد الله بن عمرو أحد من حضر هذه البيعة وليس هو من الأنصار ولا ممن حضر بيعتهم، إنما كان إسلامه قرب إسلام أبي هريرة، وضح تغاير البيعتين، بيعة الأنصار ليلة العقبة وهي قبل الهجرة إلى المدينة، وبيعة أخرى وقعت بعد فتح مكة وشهدها عبد الله بن عمرو. وكان إسلامه بعد الهجرة مدة طويلة، ومثل ذلك ما رواه الطبراني من حديث جرير قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ما بايع عليه النساء. فذكر الحديث: وكان إسلام جرير متأخرا عن إسلام أبي هريرة على الصواب، وإنما حصل الالتباس من جهتي أن عبادة بن الصامت حضر البيعتين معه، وكانت بيعة العقبة من أجل ما يتمدح به، فكان يذكرها إذا حدث تنويها بسابقتيه. فلما ذكر هذه البيعة التي صدرت على مثل بيعة النساء عقب ذلك توهم من لم يقف على حقيقة الحال. فلما ذكر هذه البيعة التي صدرت على مثل بيعة النساء عقب ذلك توهم من لم يقف على حقيقة الحال أن البيعة الأولى وقعت على ذلك. ونظيره ما أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق عن عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده: وكان أحد النقباء قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب. وكان عبادة بن الثاني عشر.
نعم طيب بازي واجد
باقي ايش؟ باقي صفحة كاملة.
إيه طيب لما نتكلم على قوله فهو كفارة الله
في البداية يا شيخ أول ما
لا بس هل ما ذكر استثنى منها شيء؟
أي شيخ في البداية قال النووي عموما
في البداية بس في البداية يعني بحث هل أن يشمل الشرك ولا لا فقط. هذا معروف أنه ما يشمل الشرك، لأن المشرك لو قطع على شرك ما أنت. لكن الكلام على أنه ظهر الآية أظهر الحديث أنه كفارة ولا يعاقب عليه في الآخرة، وآية قطع الطريق صريحة في أنه يضاعف يقام عليهم الحد ولهم في الآخرة عذاب عظيم، فهذه مستثنات. هذا هو المحل الإشكال. نعم في آخره
فعوقب به نعم وإنما أطلت في هذا الموضع لأنني لم أرى من أزال اللبس فيه على الوجه المرضي. والله الهادي قوله فعوقب به قال ابن التين: يريد به القطع في السرقة والجلد أو الرجم في الزنا. قال: وأما قتل الولد فليس له عقوبة.
وأما
قتل الولد
الولد اللي في ما ذكر في الحديث في ضمن الآية نعم
فليس له عقوبة معلومة إلا أن يريد قتل النفس فكنا عنه. قلت: وفي رواية الصنابح عن عبادة في هذا الحديث: ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولكن قوله في حديث الباب فعوقب به أعم من أن تكون العقوبة حدا أو تعزيرا. قال ابن التين: أما في الآخرة فالطلب للمقتول قائم لأنه لم يصل إليه حق. قلت: بل وصل إليه حق، وأي حق؟ فإن المقتول ظلما تكفر عنه ذنوبه بالقتل، كما ورد في الخبر الذي صححه ابن حبان وغيره: إن السيف محاء للخطايا. وعن ابن مسعود قال: إذا جاء القتل محى كل شيء. رواه الطبراني وله عن الحسن بن علي نحوه. وللبزار عن عائشة مرفوعة: لا يمر القتل بذنب إلا محاه، فلولا القتل ما كفرت ذنوبه. وأي حق يصل إليه أعظم من هذا؟ ولو كان حد القتل إنما شرع للردع فقط لم يشرع العفو عن القاتل. وهل تدخل في العقوبة المذكورة المصائب
الدنيا؟ كلام ابن حجر ضعيف أقول ضعيف جدا،
لأن الآية صريحة. الآية صريحة يعني
لا، لأن كون الله عز وجل يعطي المقتول ظلما هذا الأجر هذا من الله، لكن حق القاتل، حق المقتول على القاتل ثابت. نعم.
وأي حق يصل إليه أعظم من هذا؟ ولو كان حد القتل إنما شرع للردع فقط لم يشرع العفو عن القاتل، وهل تدخل في العقوبة المذكورة المصائب الدنيوية من الآلام والأسقام وغيرها فيه نظر؟ ويدل للمنع قوله ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه، فإن هذه المصائب لا تنافي الستر، ولكن بينت الأحاديث الكثيرة أن المصائب تكفر الذنوب، فيحتمل أن يراد أنها تكفر ما لا حد فيه، والله أعلم. ويستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود، وهو قول الجمهور، وقيل لا بد من التوبة، وبذلك جزم بعض التابعين، وهو قول للمعتزلة، ووافقهم ابن حزم ومن المفسرين البغوي وطائفة يسيرة، واستدلوا باستثناء من تاب في قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فالجواب في ذلك أنه في عقوبة الدنيا، ولذلك قيدت بالقدرة عليه قوله ثم ستره الله. زاد في رواية كريمة عليه قوله فهو إلى الله، قال المازني فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنب، ورد على المعتزلة.
ما ذكر مسعد؟ ما ذكر؟ على كل حال نقول هذه يستثنى من ذلك قطاع الطريق، وذلك لعظم جرمه، لعظم جرمهم، فإنه يجمع لهم بين العقوبتين، عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. نعم. إذا تاب إلى الله، إذا تاب إلى الله فإن الله تعالى قد يتوب عليه ويكافئه في الآخرة، وإلا فيؤخذ من حسنات المقتول، من حسنات القاتل. نعم. إيش؟ ها؟ نعم. هذا في ال... نعم في الشفاعة في الحد. الظاهر ان السلطان من